وجعلوا يشاهدونه إما شاهد الطور فوقهم كأنه ظلة سجدوا سجدوا خوفا من الله عز وجل وجعلوا ينظرون إلى الجبل وهم يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا عنه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أنهم يرون أن أفضل سجدة يسجدون الله بها أن يسجدون وعيونهم إلى السماء أن يسجدوا وعيونهم إلى السماء يقولون هذه السجدة أنجان الله بها فهي أشرف سجدة عندنا فإذا سجد تراح الراس كذا نعم رفع فوق المقور تهديدا تهديدا لهم فأنا فوقكم قور تهديدا لهم خذوا خذوا فعل أمر وهو في محل نصب مقولا لقول محذوف أي قلنا خذوا ما آتيناكم ما أعطيناكم بقوة أي بجد ونشاط نعم فالجد العزيمة الثابتة والنشاط القوة في التنفيذ والمراد بما آتيناكم المراد به التوراة واسمعوا المراد أمر بالسمع وليس سمع الأذن ولكنه سمع الانقياد والاستجابة فأمروا بأن يأخذوا بالتوراة بقوة وأن يسمعوا يستجيبوا وينقادوا وكان الجواب قالوا سمعنا وعصينا أعوذ بالله سمعنا بآذاننا وعصينا بأفعالنا فما سمعوا السمع الذي طلب منهم ولكنهم استكبروا عنه. وقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا ظاهر الآية الكريمة أنهم قالوا ذلك لفظا سمعنا وعصينا وقال بعضهم قالوا سمعنا بألسنتهم وعصوا بأفعالهم فيكون التعبير بالعصيان هو عبارة عن أفعالهم وأنهم لم يقولوا بألسنتهم عصينا لم نقول عصينا ولكننا نقول ردا لهذا القول ما المانع من أن يكون أن يقولوا سمعنا وعصينا وهم الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا مش المانع الذين استطاعوا أن يقولوا تجرؤوا الذين تجرؤوا أن يقولوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يتجرؤون أن يقولوا سمعنا وعصينا أن يقولوا سمعنا وعصينا نعم وكأن الذين قالوا إن المراد بالمعصية هنا فعل المعصية وليس معناه أنهم قالوا بألسنتهم عصينا كأنهم قالوا إنهم التزموا بهذا والجبل فوق رؤوسهم ومن كان هذه حاله نعم لم لا يمكن أن يحصل من هذا الأمر اللي فوق الجبل لا يمكن يقول أننا وعصينا ولكننا نقول لا مانع من أن تكون النية الجازمة التي أظهروها بعد أن رفع عنهم هذا التهديد لا مانع أن يكون حقيقة في الموضوع. وما هو العصيان؟ العصيان هو مخالفة الأمر وإن شئت فقل الخروج عن الطاعة هذا العصيان والخروج عن الطاعة سواء كان ذلك في مخالفة المأمور أو في فعل المحظور أفهمتم؟ المعصية تكون في ترك المأمور وفي فعل المحظور فمن ترك الجماعة وهي واجبة عليه فهو عاص يصح أن نقول هذا عاص الله ورسوله ومن زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو أيضا عاص لله ورسوله قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل أعوذ بالله أشربوا في قلوبهم قال بعضهم إنه على تقدير مضاف أي أشربوا في قلوبهم حب العجل لأن العجل نفسه لا يمكن أن يشرب القلب ومعنى أشربوا أنه جعل هذا الحب ك كأنه ماء سقي به القلب. نعم، إذن امتزج بالقلب ولا لا؟ امتزج به كما يمتزج الماء بالمدر إذا أشرب إياه. تعرفون المدر يا حسين؟ تعرف سيد؟
نعم.
من يعرف؟
سكر الليمون.
لا، سكر الليمون. المدر هذا الطين اليابسة يسمونه عندنا الناس الجمح. ما أدري هي لو عربي ولا عامي، إنما الطين اليابس يسمى مدرا.
مدر الطين الحمر.
لا، مو شغلة الحمر يعني الفخار قصدك؟
لا، عندنا طين الحمر يسمونه مدر.
لا، هذه
غير الطين.
لا، كل طين يابس يسمى مدر. المهم إنه والعياذ بالله أن هذا القلب أشرب به العجل، ولكن عبر بالعجل عن حبه لأنه أبلغ، كأن نفس العجل دخل في قلوبه، وهذا أبلغ والعياذ بالله. وقوله أشربوا في قلوبهم، من الذي أشرب هذا في قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن من بلاغة القرآن أن ما يكرهه الله يعبر عنه غالبا في البناء المجهول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الشر ليس إليه. قال الله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الشر قالوا أريد، ما نسبوه إلى الله، والرشد نسبوه إلى الله. المهم أن هؤلاء والعياذ بالله يشربوا في قلوبهم العجب، وهذه فتنة أن يشرب في قلب المرء ما لا يرضاه الله والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم الفتن، سواء كان حب معبود أو حب مطلوب. فحب المال قد يشرب في قلب المرء حتى ينسى به مصالح دينه ودنياه. حب النكاح قد يشرب في قلب المرء حتى يطيعه أحيانا في الحرام والعياذ بالله. وعلى هذا فقص، فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد بالبلاء لأنه أهل لأن يبتلى بذلك. ولهذا قال: أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. والباء هنا للسببية، أي بسبب كفرهم بالله السابق على عبادة العجل، لأنهم والعياذ بالله قد نووا الإثم قبل أن يقعوا فيه، صاروا كفارا به، ثم أشربوا في قلوبهم العجل حتى صاروا لا يمكن أن يتحول عنه. قال لهم هارون عليه الصلاة والسلام: يا قوم إننا فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. مع أن هارون كان وكيلا وخليفة لموسى، لكن ماذا كان جوابهم لهارون؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. أصروا والعياذ بالله، لأنهم أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقل بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل، يخاطب الله من؟ موسى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يخاطب كل من يصح توجيه الخطاب إليه، أي قل أيها المخاطب أو قل أيها النبي. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بئس هنا فعل ماض جامد ولا متصرف؟ جامد. تعرف يا وليد الجامد من الجامد؟ وش هو الجامد؟
الجامد الذي لا يصرف.
مثل
بئس ناصر يبأس
حسى.
حسى جامد.
جامد بعضهم يقول انه قد يعسو او يعسي، ولكن الاصح انه جامد وليس جامد. طيب، فعل ماض جامد يراد به انشاء الذم. نعم. وقوله بئس ما وشر ما، وهذه لا، هذه نكره في محل نص مبني على السكون، محل نص تمييز، يعني بئس شيئا يأمركم به إيمانكم. وبئس ونعمة وما أشبههما تحتاج إلى مخصوص. بين المخصوص المخصوص كان المحذوف في الآية السياق، أي بئس شيئا يأمركم به إيمانكم عبادة العجل. عبادة العجل يعني إذا كان عبادة العجل هو مقتضى إيمانكم، فهل إيمانكم أمركم بأمر رشد ولا بأمر قبيح؟ بأمر قبيح. يعني أين إيمانكم وأنتم قد أشرك في قلوبكم العجل؟ نعم. وأن هذا الإيمان الذي زعمتموه هو الذي حبب إليكم عبادة العجل وعبدتموه. طيب إسناد الأمر إلى الإيمان حقيقي ولا لا؟ إينا حقيقي، لأنه سبق أنه لا يوجد في القرآن كلمة مجازية، بناء على أن الكلمات نفسها ليس لها معان ذاتية، وأن معانيها تفهم من السياح وقرائن الأحوال. فأمر الإيمان لهم يعني معناه ما يقتضيه الإيمان، ما يقتضي. مثلا أنت تحب هذا الشيء، حبك إياه وش يقتضي؟ الميل إليه والحرص على الحصول عليه. تكره هذا الشيء، حبك إياه يقتضي النفرة منه والبعد عنه وأن لا تتوصل إليه بأي سبب من الأسباب. فحبهم والعياذ بالله للعجل صار، فإيمانهم هذا الذي يزعمونه أنهم مؤمنون أمرهم بأمر لا يقتضيه الإيمان، وهو عبادة العجل. وقوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية، إن والمقصود بها التحدي، يعني إن كنتم مؤمنين حقيقة فكيف أمركم إيمانكم بهذا العمل القبيح؟ طيب، وإنما قال سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين لأنه ذكر عنه فيما سبق، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل عليه. فهل الذي أنزل عليهم أن يعبدوا العجل؟ لا، ما أنزل عليهم ذلك. فإذا كنتم مؤمنين حقيقة فلماذا يأمركم الإيمان بهذا الفعل القبيح الذي هو عبادة العجل؟ إعراب ما يقول إنها منصوبة ما نكرة مبنية على السكون في محل نصب على أنها تمييز، تمييز للفاعل المحذوف، فاعل بئس المحذوف. ثم قال الله تعالى قل إن كان ثم قيل بعد ذلك ثم قيل ليس من ذلك نعم، ما يدل على أن فرق وقال أنه بعيد من هذا. ولهذا احنا رجحنا أن نقول هذا حقيقة، ما هو المراد به فرق العمل. وهو الذي ذهبوا إلى أنه عبارة عن فرق العمل قالوا ما يمكن يكون ثمانه وعشرين وجب الفطر، فلا بد أن هذا المراد به، ولكن نقول هذا ما هو معنى، لأنهم يقولون ذلك إذا ارتفع عنهم قالوا هكذا ما يهمهم، ما يذكرون الذي حصل لهم من قبل.
ما تصير بئس الشيء الذي يأمر به؟
لا، بئس شيئا، لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة، ما يكون نكرة. قال الله تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. قل إن كانت لكم الدار الآخرة، إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. هل كان هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة ناقص. يعني إن كان، وأين خبرها؟ يجوز أن يكون خبرها الجار والمجرور في قول لكم الدار، وتكون الخالصة حالا من الدار، يعني حالة كونها خالصة من دون الناس. ويجوز أن تكون خبر خالصة، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، نعم، من دون الناس. والمعنى واحد، يقول الله قل إن كانت لكم الدار الآخرة، والمراد بالدار الآخرة الجنة. وإنما قال ذلك أو أمر أن يقول ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبعدها تخلفوننا في النار ونكون نحن في الجنة. هذا كلام اليهود. الذي يقول هذا الكلام وش يدعي؟ يدعي أن الدار الآخرة له من دون الناس. ولهذا اليهود يدعون أنهم شعب الله المختار، يقول إن الله فضلنا على العالمين، ويدعون أن الآخرة لهم من دون الناس، وأنهم هم يدخلون أن نصحق النار لهم يدخلها أياما معدودة ثم يخرج إلى الجنة. فالله يقول قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، فسروها بأنها خاصة، لأن معنى خاصة خالصة أي خاصة. ويحتمل أن المراد بالخالصة معناه التي لا يشوبها شيء، بمعنى لا يشارككم فيها أحد، والمعنى يعني مؤداهما واحد. وقول فكمن نو ألف غامل وشراب ألف،
هذا كان
جوابه، وهو قل إن كان رابطة. وإنما احتيج إلى رد الجواب بها لأن الفعل الذي بعدها فعل أمر، وقد قالوا إنه يجب ربط الفاء، فربط الجواب بالفاء في سبعة مواضع. اسمية ست مواضع، اسمية طلبية وبجانب وبناء وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. إنه يجب أن تقترن بها الفاء. وقوله تمنوا الموت أي يطلبوا حصوله، أي يطلبوا حصوله. والتمني أيضا طلب حصول المحبوب، قل لا، كيف ذلك؟ لأنه إذا كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فالدار الآخرة خير من الدنيا. والإنسان وش يتمنى؟ أن ينتقل إلى ما هو خير. لو كنت في بيت قديم متهدم تخشى منه أن يسقط عليك، هل تقول ليتني أسكن في بيت جديد؟ تقول ذلك. هؤلاء يقولون الآخرة لنا، وإذا كانت الآخرة لهم فالآخرة لك خير من الدنيا. فإذا كنت ترى أن الآخرة لك فإنك يلزمك أن تتمنى الموت لتصل إلى ما هو خير.
يجوز تمني الموت،
خليك معنا، لتصل إلى ما هو خير، عرفتم؟ وهذا تحدي، تحدي لهم. ولهذا قال الله تعالى في هنا ولا يتمنونه، ولن يتمنوه أبدا. وكذلك في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه أبدا، لأن الله يعلم أنهم لن يتمنوه، فتحداهم به لأنه ما يمكن يتمنونه، لأنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخر كما سيأتي في مبادئ. وظاهر الآية الكريمة على ما شرحنا الآن أن الله أمر نبيه أن يتحداهم بأنه إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون فتمنوا الموت لتصلوا إليه. وهذا لا شك هو ظاهر الآية الكريمة، وهو الذي رجحه ابن جرير وكثير من المفسرين. ولهذا بعض العلماء إلى أن المراد بقوله فتمنوا الموت أي فباهرون، وتمنوا الموت لمن هو كاذب منا، يكون هذه كقوله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يكون معنا تمنى الموت عن طريق إيش؟ عن طريق المباهلة. ورجح هذا ابن كثير وضعف الأول بأنه لو كان المراد أن يتمنوا حصول الموت لكانوا يحتجون أيضا علينا نحن ويقولون أنتم أيضا إن كنتم تقولون إن الدار الآخرة لنا فتمنوا الموت، لأن تحديكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحدينا إياكم به. فهم يقدرون يقولون إن ما تمنوا الموت لأنكم أيضا أنتم تقولون إن الدار الآخرة لكم وأن اليهود بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فتمنوا الموت أنتم أيضا، وهذا ما يصح وهذا لا يصح، لأننا نحن لا نتمنى الموت ولا يشرع لنا أن نتمنى الموت، فإن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، والإنسان يتمنى أن الله يمد في عمله على زيادة في عمره على زيادة عمل صالح يستفيد به ولا يتمنى الموت. لو هم أتقى الناس ما تمنى الموت. نعم. ولهذا وهذا المعنى الذي نحى إليه ابن كثير قوي جدا حقيقة، وإن كان يخالف ظاهر السياق لكنه قوي جدا. والذين أخذوا بظاهر السياق قالوا نحن نأخذ به لأن المقام مقام تحد قد علم الله أنهم لم يفعلوا أنهم لم يفعلوا، فهم ممتنين الموت ولهم رادين علينا بقولهم تمنوه أنتم. نعم. فهم المدعون وقد علم الله أنهم لن يتمنوه ولم يقولوا أيضا لنا تمنوه، فهم يقولون قضية هذه قضية خاصة تحدث الله عنها وأخبرنا ماذا يكون ماذا تكون النتيجة بدون أن يقع الأمر. الله يقول ولم يتمنوه، ولا تتعنه ولا يتمنونه أبدا. فأيهما نأخذ؟ نأخذ بما يقتضيه ظاهر القرآن ونقول هذه قضية معينة أخبر الله منه لم تكون، أو نأخذ بما يؤيده المعنى العام الذي ذهب إليه ابن كثير؟ ها؟ ما ذكر سبب نزول، ما ذكر سبب نزول، ذكر عن المفسرين ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ابن عباس ظاهر كلامه أنه في المباهلة، ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يرجع إليه التفسير لأنه صحابي ومعتن بالتفسير، وقد دعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل. ها؟ نعم. أين إيه تكون مظاهرة بطريق آخر، لأن 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 هذا مظاهرة النصارى التي في كتب سفر آل عمران مظاهرة النصارى الذين ذكروا في عيسى ما ذكروا فطلب منهم المباهلة ولكنهم أبوا واستسلموا ورضوا بالجزية، أما هؤلاء فهي المباهلة مع اليهود. نعم.
ما يجوز تمنى الموت؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لظلم نزل به، وإن كان لا محالة فليقول اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا. أما إذا خشي فتنة فهو يقول اللهم إن ركب عبادك فتنة فاقبضني إليك فأنا مفتون، ولو يقول أمثني يعني قد يكون بقاء في الفتنة خيرا له ولغيره، قد ينقذ الله على أيديهم أناسا لولا وجوده بينهم ما أنقذهم ما أنقذهم.
لا إذا يعرف الله
يقول فاقبضني إليك غير مفتون،
إذا يعرف الله
فإنه يعني يقول هالكلام يقبضني إليك غير مفتون، فيقيد طلب الموت بكونه غير مفتون سواء الآن ولا بعد زمان. نعم كريم. المباهلة إنه مثل ما قال ندع ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. يجتمعون هؤلاء الفريقين ويدعون الله سبحانه وتعالى بان الكاذب عليه لعنه الله او الكاذب يموت او الكاذب يكون عليه كذا وكذا. نعم. وهي في الحقيقه المباهله عرضه للبلاء. ولذلك ما ينبغي الانسان ان يباهل, ما ينبغي الانسان ان يباهل الا اذا كان ذلك في مصلحه الاسلام. اذا كان ذلك في مصلحه الاسلام نعم لا باس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه انكر مساله العود وقال من شاء باهلته, من شاء باهل. هل اذا انصح ما نقل عنها ايه معلوم الآية. احنا قلنا سياق الآية واللي بعده تدل على ان المراد انهم يتمنون الموت بدون مباح. نعم قال لا اختلف, لكن المعنى الذي ذكر ابن كثير وهو انهم قد يحتجون عليه ويقول انتم ايضا تقولون ان التراخي لنا فتمنوا. نعم
يقول ان كانت تتمنوا. هذه شرط الجواب الشرط.
نعم.
وابن كثير قدر شيء بين الفعل والجواب, يعني فنستهل ثم يتمنى.
فتمنى الموت عن طريق المباح. فتمنى الموت عن طريق المباح.
يعني المباح له تمني بعد المباح.
تمني هو في من صيغة المباح. من صيغة المباح له تمني. يقول مثلا اللهم من كان منا كاذبا فأمت فيموت. هذا من المباح. فيقول فتمنوا الموت يعني فباهلون بتمن الموت. ها كيف وعلى كل حال عندنا الآن ظاهر اللفظ والمعنى, فهل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول أن الإيراد الذي ذكره ابن كثير مدفوع بأن الله أخبرنا بأنهم لن يتمنوا ولن يقول لن يتمنوا, ما قال فسيقول لكم تمنوا, فهم لن يقول ذلك, لن يلهموا إياه. نعم لأنهم يعلمون اليهود, لا اليهود لو يعلمون أنهم لو قالوا للمسلمين تمنوا الموت في هذا المقام يتمنون ولا لا يتمنون ولا يهمون. نعم فلذلك لم يقولوا للمسلمين تمنوا الموت ولم يتمنوا أيضا هم, فيكون البقاء على ظاهر اللفظ يكون أولى, يكون البقاء على ظاهر اللفظ أولى والعلم عند الله. نعم نعم ولم يجي يعني ما أدري ولا حديث ولا ناس إن صحيح يكون يدل على ظهر الله, يدل على ظهر الله إن المراد فتمنى الموت يعني حقيقة بدون مباح. هنا نعم من يبيخ لا غير من الشهادة غير, لأن تمني الشهادة أن يموت الإنسان على صفة معينة وهو أن يستعجل الموت. إيه لكن نتنعلم أن الأحسن ونعم تمني الشهادة ما يستلزم تمني الموت, وإنما معنى تمني الشهادة أن تموت على صفة معينة. في سبيل الله هذا من جنس تمني الشهادة. إيه نعم. فإذا على كل حال إذا نرجح ظاهر القرآن. ونقول إيرادهم علينا لم يكون، لأنهم يعلمون أنهم لو أوردوا ذلك علينا لتمنينا. نعم، لأن المقصود إقامة الحجة، لكن هم لن يفعلوا لأنهم يعلمون حقيقة الأمر. أما الآخرة لمن؟ للمسلمين. يعلمون أن الآخرة للمسلمين، لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم، وأنه رسول رب العالمين، وأنه جاء بالحق، وهم يعلمون ذلك، ويعلمون أنهم هم أيضا على بعض، لكنهم حسدا كما قال الله تعالى في آية أخرى باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. قال الله تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا شرط في شرط، إن كانت فتمنوا إن كنت، هذا شرط في شرط. أين السابق؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الأول، يعني الصادقين، لأن الصادق يكون الصدق أولا في دعواهم، ثم إثبات أن الآخر لهم، ثم تمنى الموت. وهكذا كلما دخل شرط في شرط فإن الثاني هو الأول، مثل قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم. وين الشرط؟ الشرط إن تستغيثوا بنا إن تذعروا. طبعا الذعر قبل الاستغاثة، قل لا يستطيع المعنى أنكم إذا ذعرتم فاستغثتم بنا وجدتم معاقل عز زانها كرم. لا الشرط الثاني على الصحيح ما يحتاج الى جواب مثل هذا التركيب. حام الخصم في اقامه الحجه عليه من فعله ما يفهمه على قول سلمة تقنع بي الله
الآن
يجب قبل هذا بعد نعم قبل وإذا قلنا من الله قال بما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه وأنحقون في تقنعه ما أخذنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويذكرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فإن تخفون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية الكريمة عتو اليهود وعنادهم، لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. الفائدة الثانية أن من خالف الحق من أجل مشروع من المقلدين فإن فيه شبها من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. فإذا قل للشخص مثلا هذا هو حكم الله وقال أنا مذهبي كذا، قلنا له إن فيه شبهة من اليهود، سواء كان مذهبه حنفيا أو حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو ظاهريا، كل من بي له الحق وقال أنا لا أتبعه فيه شبه منه. الفائدة الثالثة ذم من لا يؤمن بالحق. والفائدة الرابعة قبول الحق، وجوب قبول الحق من كل من جاء به. والفائدة الخامسة إفحام الخصم بإقامة الحجة عليه من فعله. وجه ذلك أن الله أقام على هؤلاء اليهود الحجة عليه، قام الحجة عليهم من فعلهم، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليه. فهل قولهم حق نؤمن بما أنزل علينا ولا لا؟ ها؟ ليس بحق، لأنهم لو كانوا من حقيقة ما قتلوا هؤلاء. ولهذا قلت فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين. ومن الفوائد أيضا أن الرسول يطلق عليه النبي، لأن قوله تقتلون أنبياء الله يعني رسله، إذ أنهم قتلوا من بلغهم الرسالة. وفي أيضا دليل على أن الإيمان يقتضي قبول الحق من كل من جاء به، لقوله إن كنتم مؤمنين، فإن الواجب عليكم أن لا تقتلوهم بل تقبلوا منهم. ثم قال الله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. في هذه الآية أيضا إقامة البرهان على عناد اليهود. قلت ذلك صالح عبودي جاءهم موسى بالبينات اتخذوا العجل إله. الفائدة الثانية تفاهة هؤلاء اليهود. لماذا يا ذكري؟ هذا بناء على غتوهم، لكن على سفاهتهم وأنهم ما عندهم رسل. باتخاذهم عجل إله، إن هذا ما في شك من سفر عجل تتخذه إلها. نعم. الفائدة الثالثة أن هؤلاء اليهود عبدوا العجل عن ظلم مو عن جهل، بل هم ظالمون. وش محل من إعراب الجملة؟ هذا من فاعل اتخذتم. نعم. الفائدة الرابعة أن هؤلاء اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى، مما يدل على هيبتهم له لقوله غانم. اغتنموا فرصة غيابه لأنهم يهابون. من أخذت من الآية؟ من أخذت من الآية؟
أخذت من الآية. آية غيرها.
آية غير ذي.
ثم اتخذوا
عليهم
من بعده.
من بعده. لقوله من بعده يعني من بعد موسى. طيب. ثم قال الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفر قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يستفاد من هذه الآية أن الله أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان. شكرا يا مصطفى. طيب الفائدة الثانية أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره ورغم على آناتهم. عبد الله من قوله ورفعنا فوقكم الطور. الفائدة الثالثة بيان قدرة الله عز وجل. الرحمن فوقهم نعم. الفائدة الرابعة دليل على أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العداء. محمد من قوله هذا رفعنا فوقهم ورفعنا فوقهم الركوع، لأن هذا خارق للعادة، مما يدل على أن الأمر كله أمر الكون بيد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية وجوب تلقي شريعة الله في القوة دون الكسل والفتور. من نفع حجاج واسمعوا قال سمعت واشربوا في الغلب في الأجل، قل ما آتناكم بقوة، فإن الواجب أن يتلقى الإنسان شريعة الله في القوة والعزيمة لا في الفتور والكسل. نعم.
الله
أتاهم بقوة ولا هم يجب أن يأتيهم؟ لا، خذوا ما أتناكم بقوة، يعني ما نتقبلوا هذه شريعة الله في القوة والنشاط. الفائدة ومن فوائد هذه الآية بيان عتو بني إسرائيل، ما تجد آية إلا فيها هذا الفائدة. آدم منا عتو بني إسرائيل، بقوة ها؟ لا لا نعم قالوا سمعنا وعصينا، وهذا أبلغ ما يكون في العتو ولا رجل، لو ما سمعوا كان يقال عذروا بجهلهم، لكن قالوا سمعنا وعصينا. ومن فوائد الآية أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. من اللي أخذ؟ رهيب. أن سمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. طيب أي سمع إدراك وسمع إجابة؟
قولهم سمعنا
ومن
سمع الإدراك.
نعم.